بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك، وأن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم جميعا بهذه الصلوات وتلك التسليمات، وأجرهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا جميعا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة، ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. طبتم جميعا وطاب ممشاكم، وبوأني الله وإياكم من الجنة منزلا إن شاء الله. أيها الأحباب في الله عز وجل، أبدأ مع حضراتكم مهنئا بعيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل أن تكونوا قد سعدتم به، وتقبل الله منا ومنكم الطاعة من فضله وكرمه، اللهم آمين. كما أسأله مخلصا أيضا أن يعيد هذه الأيام المباركة الطيبة على أمة الإسلام بالخير والأمن والحرية والسلام والازدهار، اللهم آمين. كما أسأله وأنتم معي جميعا أن يسقط الجبابرة الطغاة الذين أهانوا شعوبهم وسفكوا دماءهم وقيدوا حرياتهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم أجمعين، وأرنا فيهم يوما يا كريم، وانصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وارفع راية السنة في هذا البلد العزيز، ارفع راية السنة عالية خفاقة فوق كل الرايات، اللهم اسقط الجبابرة الطغاة هناك وانتقم منهم، وأرنا فيهم آية من آيات قدرتك يا كريم، واشفي صدور قوم مؤمنين، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. يا رب ارحم شهداء سوريا وكل شهداء الإسلام الذين خرجوا لإعلاء كلمة الله والدفاع عن أموالهم وأعراضهم وأرواحهم وديارهم، اللهم ارحم شهداءهم وداوي وعالج واشف مرضاهم وجرحاهم، وتقبل شهداءهم في عليين، اللهم آمين. اللهم تقبل شهداءهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة الأكارم، لعلكم تابعتم ما جرى في أمريكا، تابعتم البحر ثائرا فدمر الأبراج ودمر الأشجار ودمر السيارات، واشتعلت النيران في كل مكان، لا شماتة، يعلم الله لا شماتة. فقد ذكرت ذلك لأبين لحضراتكم صورة من صور الغضب الإلهي على هذا المجتمع الذي أساء إلى شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو لا مثيل له من قبل، وأنتجوا فيلما دنيئا حقيرا ودفعوا من أجله الملايين. يعني علمت بأن 50 مليونا قد تجمعت من جيوب اليهود متعاونين مع نصارى أمريكا وأقباط المهجر المصريين، تعاونوا جميعا وأنتجوا ذلك الفيلم اللعين الذي أساء إلى بيت النبوة وإلى صحابة سيدنا رسول الله رضي الله عنهم وصلى وسلم وبارك على سيدنا المصطفى. ولعلكم تذكرون، ومنذ يعني أثناء هذه الأحداث، أحداث الفيلم وما تابعه من برامج حول هذا الأمر، كنت قد ألقيت قصيدة بعنوان سالم الحبيب المصطفى سالم الأمين. لعلكم الآن تذكرتم هذه القصيدة التي كتبتها ردا على هؤلاء الحمقى الظلمة من أقباط أمريكا، وحذرنا حينها من غضبة الله المتين، حذرنا من غضب الله. وجاء في ثنايا القصيدة ما أريد أن أذكركم به فقط لتعلموا أن عين الله عز وجل لا تنام، وبأنه يمهل ولا يهمل، وما زال الانتقام قائما حتى وقتنا هذا وإلى ما شاء الله. فقط نريد أن نعتبر وأن نتعلم حتى لا نتجرأ بعد ذلك على مقام النبوة الرفيع العالي الغالي. هل تذكرون أحبتي؟ لن أذكر الآن القصيدة بالكامل، ولكني سأنتقي منها أبياتا تتعلق بما شاهدتموه وتابعتموه. أولا، ما جرى هو علم الغيب، ما جرى هو صنع الله تبارك وتعالى. وربنا الكريم، ربنا الكريم قال في كتابه الكريم: كل شيء عنده بمقدار، الأمور لا تسير سيرا عشوائيا، وإنما تسير، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. اسمعوا أحبتي في البداية ماذا قلنا في قصيدة الرد على هؤلاء الظلمة. قلنا يعني سنختار بعض أبياتها حرصا على الوقت، لأن الحلقة مخصصة لموضوع آخر سآتيكم به بإذن الله بعد قليل. أقباط أمريكا، يعني يا أقباط أمريكا، أقباط أمريكا رويدا والذي بعث النبي إلى الخلائق أجمعين واختاره من بين أعلام الورى، واختاره من خير أعلام الورى ليكون حقا رحمة للعالمين، ليمكنن الله للحق الذي ضيعتم، والأمر آت بعد حين، ولتعلمن عواقب الجرم الذي دبرتموه بفيلمكم هذا اللعين، ولتعلمن عواقب الجرم الذي دبرتموه بفيلمكم هذا اللعين. يا ويلكم مما جنت أيديكم، يا ويلكم، يا ويلكم من غضبة الله المتين، سيحيق مكر الآثمين بأهلهم، ولتندمن عصابة الإفك المبين، سيزلزل الأرض التي دنستم من تحت أقدام البغاة الظالمين، من تحت أقدام البغاة الخائنين، وسيجعل الماء الذي أفسدتمه نارا تبيض الظالمين المعتدين. سيدمر الأبراج فوق رؤوسكم إذ أنتم في الأرض أسفل سافلين. ماذا جناه المسلمون بربكم؟ ماذا جناه المسلمون بربكم؟ كي تضمروا البغضاء والحقد الدفين. إنا نعظم شأن عيسى عندنا عليه السلام، إنا نعظم شأن عيسى عندنا، ومقامه عال لدينا أجمعين. لا يكمل الإيمان عند المسلمين إلا إذا كان المسيح مع الأمين صلى الله عليهما وعلى كل الأنبياء والمرسلين. لا يكمل الإيمان عند المسلمين إلا إذا كان المسيح مع الأمين. عيسى بن مريم في الفؤاد مكانه، هو عندنا في منزل الخل المكين. بعث المسيح إلى اليهود مصححا، ومحمد أهداه كل العالمين. من يؤذي عيسى عندنا، اسمعوا، من يؤذي عيسى عندنا من أهلنا يكفر ويدخل في عموم الكافرين. من يؤذي عيسى عندنا يكفر ويدخل في عموم الكافرين. ولأمه في المسلمين مكانة، هي الاصطفاء على نساء العالمين كما ورد في سورة آل عمران. فلينظر الفجار ماذا قدموا. صدمت جرائمهم جميع المسلمين، عابوا على شخص الرسول وصحبه، لمزوا الطواهر أمهات المؤمنين، عاثوا فسادا في المدينة والحمى، هجموا على بيت النبوة ساخرين، سخروا من الدين الحنيف وأوقدوا نار العداوة في صدور المهتدين، كشفوا عن الغل الرهيب بقلبهم، موتوا بغيظكم عتاة المجرمين، كشفوا عن الغل الرهيب بقلبهم، موتوا بغيظكم عتاة المجرمين، يا شر خلق الله في الأرض انتهوا، أصبحتم في الأرض شر القاتلين، الناس تكرهكم وتخشى شركم، والكبر أفسدكم فبئس المفسدين، لستم بأفضل من صعاليك الورى، كفوا أذاكم واتركونا آمنين، الدين عند الله إسلام لنا، ولكم جميعا منذ آلاف السنين. بعث المسيح مبشرا بمحمد، وقرأتموه مسجلا في الأولين في التوراة وفي الإنجيل، لكنكم ولحقدكم ولجهلكم وعنادكم أهملتم الحق المبين. وسيحكم الديان يوما بيننا، هو حسبنا والله خير الحاكمين. وسيذكر التاريخ يوما أنكم أفسدتم الدنيا فبئس المفسدين، وقتلتم الأشراف من أبنائنا، أي والله وقتلتم الأشراف من أبنائنا في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي غيرها، وقتلتم الأشراف من أبنائنا ظلما وعدوانا وليسوا مذنبين، وشتمتم الأشراف من ساداتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وشتمتم الأشراف من ساداتنا أصحاب أحمد أهل بدر الطيبين، اللهم ارض عنهم أجمعين. وشتمتم الأشراف من ساداتنا أصحاب أحمد أهل بدر الطاهرين، يا ويلكم من ساعة الفصل التي تدنو رويدا من رقاب الظالمين، يا ويلكم عند اللقاء بجيشنا، إنا خلقنا للكفاح مجاهدين، أبناؤنا في جنة وجنودكم، أبناؤنا في جنة وجنودكم صرعى ولكن في جهنم خالدين، النار مأواكم وبئس مصيركم، والله مولانا ونعم الناصرين. يا منتج الفيلم الذي آذى النبي، يا منتج الفيلم الذي آذى النبي، أنتجت عارا، أنتجت عارا في جبين المنتجين، ادخل به نار الجحيم ملطقا بالعار، بالعار تخطفك الجحيم من الجبين، ادخل به نار الجحيم ملطخا بالعار تخطفك الجحيم من الجبين. يا رب احمد نستغيث بك انتقم، يا رب احمد نستغيث بك انتقم، يا رب احمد نستغيث بك انتقم للمصطفى من مخرج الفيلم اللعين، يا رب، يا رب احمد نستغيث بك انتقم من مخرج الفيلم اللعين، انتقم للمصطفى من مخرج الفيلم اللعين. يا من رفعت ديار نوح، يا من رفعت ديار لوط في السماء، يا من رفعت ديار لوط في السماء فهوت على رأس البغاة الفاسقين، ندعوك يا جبار زلزل أرضهم، ندعوك يا جبار زلزل أرضهم وديارهم، واجعلهم في الأخسرين. يا كل من عاب النبي وأهله، إني أراكم في جهنم خالدين. أيها الأحبة في الله عز وجل، حملتها اليوم لأذكركم ببعض أبياتها، والله أنا لا أعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، والعلم حضرتكم أشهد الله برغم هذه اللهجة في القصيدة التي كتبناها في وقت صعب على نفوس المسلمين جميعا، برغم ذلك نقول اللهم لا شماتة، ولكن اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار، أيها الساخرون من الإسلام، أيها المعارضون لأحكام الإسلام، أيها المتهكمون، أيها المتهكمون بأحكام الشريعة الغراء، أيها المعاندون، أيها المعارضون، اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا وتعلموا وخذوا منها عبرة. أما موضوع هذه الليلة فسامحونا أولا على هذه المقدمة، أما موضوعنا هذه الليلة فهو رابع حلقة بعنوان ما أعظم هذا الدين، استكمالا لما كنا قد تحدثنا عنه فيما مضى حول موضوع الزوجة المطلقة وما تلقاه من العنت والمشقة والأذية، إما من المجتمع الذي لا يرحم، وإما من طليقها الذي تخلص منها ومن أبنائها أو تخلص منها بمفردها. المهم نريد أحبتي في الله أن نعيد النظر في هذا الأمر المهم، وأن تنمو ثقافة الناس في هذه القضية الحيوية، فإن المطلقات كثيرات وازدادت الأعداد في السنوات الأخيرة بشكل ملفت، وهذا يدل على قلة الثقافة الإسلامية في هذا الباب المهم، ويدل كذلك على قلة الجهود التي يبذلها أهل الخير الذين يصلحون ذات البين. فيما مضى من الزمان كانت أعدادهم كبيرة، وكنا بين حين وآخر نسمع عن امرأة طلقت بعد الجهود الكبيرة التي بذلت حتى تظل في بيت الزوجية. في هذه الآونة لا نسمع أبدا أو قليلا ما نسمع أن رجلا طيبا ومعه بعض الطيبين شكلوا وفدا على مستوى طيب وذهبوا إلى منزل بعينه ليصلحوا زوجا مع زوجته. الحقيقة الجهود المبذولة الآن ليست في مستوى الجهود الكريمة التي كان يبذلها أهل الخير فيما مضى من الزمان. ولذلك أهيب بإخواني الأعزاء أن يسرعوا ليتداركوا أسرة أصبحت عرضة للتشرد، نعم عرضة أن يتشرد أبناؤها بسبب انفصال الزوجين. أهيب بإخواني الأعزاء ولوجه الله تبارك وتعالى، وأطمئنهم أنهم إذا خرجوا من بيوتهم يريدون الإصلاح فعلا وخرجوا لوجه الله تبارك وتعالى يستهدفون إصلاح ذات البين وأن يصلحوا من شأن هذه الأسرة لتستقيم أمورها حتى يتربى أبناؤها بين أبيهم وأمهم، أقول لهم ما دمتم قد خرجتم لله أبشروا بالخير إن شاء الله، سيكتب الله التوفيق لكم وسيبارك جهودكم وسيخلفكم في أبنائكم بخير إن شاء الله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أيها الأحباب، شرحنا آيتين من صدر سورة الطلاق وأكدنا على ضرورة أن تبقى المطلقة في بيتها. إذا كانت الطلقة رجعية في الطلقة الأولى والطلقة الثانية فعليها أن تظل في بيت زوجها وأن تتمسك ببيتها. أهو بيتها؟ نعم بيتها، هكذا قال ربنا الكريم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ معلش، أنا أصلا كان يعني سؤالي خارج الموضوع، لكن معلش أنا محتاجة أن أنا أعرف يعني إجابة لي.
طيب خارج الموضوع، خذي رقم من غرفة الكنترول وإن شاء الله نرد عليك بإذن الله إن شاء الله. مدام خارج الموضوع، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بأوامر إلهية. للأسف بمجرد ما تسمع بمجرد ما تسمعه المرأة من زوجها إن قال لها أنت طالق، وهذه طلقة صريحة لا تحتاج إلى نية ولا إلى تأويل ولا شيء، المفترض أن تظل في بيتها طوال فترة العدة. نعم، لا، عندما تسمع هذا اللفظ تسرع بالعودة إلى بيت أبيها، وهناك تعرض أمرها، والله أعلم هل تلتزم بما سمعت بالضبط، أو هل تبلغ الذي حدث بالضبط، أم تزيد عليه حتى تزيد الأمور تعقيدا وحتى تلقى الترحيب الحار من جانب والديها. وعلى الزوج أيضا نقول ونكرر، اتق الله، لا تخرجها من بيتها، المفترض أن تظل في هذا البيت حتى تنتهي العدة، إما بثلاثة قروء، ثلاث حيضات صريحات، وإما بثلاثة أشهر إذا كانت يائست من المحيض. ربنا سبحانه وتعالى يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء. كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
كيف حالك شيخ؟
أكرمك الله.
أشكرك على هالبرنامج الطيب وعلى هالمقدمة الرائعة، جزاك الله خير على هذا الكلام الطيب الحلو، وآخر المقدمة كانت وايد زينة صراحة، يعني برنامجك وايد 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 زين.
أكرمك الله.
بس عندي سؤال.
نعم.
يعني هم اللي صار في أمريكا، هو صح إن يعني يفرح المسلم، لكن هم في مسلمين هناك، هل من حقنا نحن نتغفر على المسلمين؟
يا سيدتي الكريمة، أنا لم أعلن فرحتي، يعلم الله.
لا 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 يا شيخ،
بل قلت اللهم لا شماتة.
لا تفهمني غلط. لا يا شيخ، أنا صراحة وايد عايبتني المقدمة.
تفضلي يا بنتي، تفضلي.
بس هل يعني نحن نتغفر اللي ماتوا المسلمين، يعني نعلن المسلمين
وندعو
لعصاة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى يهديهم، والله يهدي كل واحد يريد أن يدخل في الإسلام؟
أي نعم.
هذا سؤالي.
أي نعم.
والله يجزاك خير، والله أنت يعني صراحة من الناس، من العلماء اللي أنا أحترمهم وأجلهم، ووايد وايد يعني أحب برامجك.
جزاك الله خير.
ما تفهمني، ما تفهمنيش خطأ.
لا والله فهمك صح يا بنت، بارك الله فيك.
الله يرضى عليك.
شكرا.
الله يبارك فيك وفي قناة الرحمة، والله يبارك في الشيخ محمد حسان اللي ما نفتح التلفزيون إلا كلامه كلها حكم ومواعظ،
ما شاء الله.
والله زاخير على هاي القناة الزينة الرائعة. بالنسبة لي أنا هاي قناة عالمية والأولى عندي في القائمة مع القنوات الدينية، هي قناة الرحمة، هي قناة الإنارة لا للإثارة. والله يزاكم خير، والله إن شاء الله يأمن مصر، ونحن صراحة نحب مصر وايد. نحن من الخليج.
المكلمة من الإمارات.
ومصر لنا.
أنت من الإمارات؟
من الإمارات أنا.
أمضينا فيها فترة طويلة ووجدنا فيها كل خير. نعم.
لا والله نحن اللي مدينين الأهل مصر، لأنهم اللي علمونا وثقفونا وفهمونا. أنا صراحة، أنا بالنسبة لي أنا كل مدرسيني من مصر، نساء ورجال.
نعم.
أنا درست على يد نساء ورجال كل من مصر، وأنا روحي في دا مصر، وما أنسى فضلهم علي، من علمني حرفا صرت له عبدا، فكيف أنهم يعلمون الدين والإيمان؟ صراحة قناة الرحمة إلها فضل، يعني أنا ما أنسى في حياتي إن هي اللي خلتني أنا أرد الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين على التبصرة اللي أنا تبصرتها من قناة الرحمة. صراحة قناة الرحمة وايد وايد إلها معز عندي، لأن أنا الحمد لك والشكر يا رب، أنا مولودة مسلمة ومن بيت مسلم، اللهم لك الحمد ولك الشكر، لكن شوي كان عندي جهل.
نعم.
خطأ يعني في العقيدة، لكن الحمد لله رب العالمين، فضل الله من فضل الشيخ محمد حسان، أنا الحين 100% الحمد لك والشكر يا رب، والله يجزاكم خير.
شكر الله لك. جزى الله ابنتنا الكريمة من الإمارات الشقيقة كل خير، أدلت بشهادة نعتز بها، ونسأل الله عز وجل أن يعم نور الرحمة كل أرض الإسلام، وإن كانت قد أبدت هذه المشاعر الطيبة نحو جمهورية مصر العربية، فالله يعلم أن دولة الإمارات العربية الحبيبة لها في نفوسنا منزلة عظيمة. وأشهد الله أمضيت فيها فترة طويلة مدرسا وموجها للغة العربية، فما وجدت من أهلها إلا خيرا. بارك الله لنا ولهم، وأسأل الله أن ينفع بالرحمة وبكل القنوات الإسلامية أبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. كنا نقول أحبتي، نقول واتقوا الله ربكم، تحذير في الآية الأولى من سورة الطلاق، تحذير حتى لا نتعجل بإخراجها من البيت. يا أخي انظروا إلى تكريم الإسلام للمرأة، أهي بصورة من صور التكريم المتعددة للمرأة المسلمة. نعم وقع طلاق والطلق رجعي، وهناك فرصة للعودة، هناك أمل مرة وأخرى وثالثة، لكن بعد الثالثة يعني بعد أن تعود للمرة الثالثة طبعا خلاص انتهى الأمر كما تعلمون، لكن ينبغي أن تظل في بيتها. طيب وبعدين كيف سيكون الأمر؟ انتظر قليلا. الآية التي تليها فإذا بلغنا أجلهن، يعني وصلنا إلى العدة، انتهت العدة أو قبل العدة بانتهاء العدة بيوم، أنت مخير. قال ربنا الكريم فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف بمعاملة كريمة، بمعاملة إنسانية، بمعاملة حسنة. نعم ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسى أنك قد أفضيت إليها وأفضت إليك، وبينكما من الأسرار ما لا يعلمه إلا الواحد القهار. اتق الله يا أخي، أمسك بمعروف أو فارق بمعروف. طيب اتفقنا على المفارقة بمعروف مثلا، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. أقيموا الشهادة لله فيها أيضا ما فيها من ضرورة أن ينضبط هذا الأمر وفق شرع ربنا تبارك وتعالى، ولا يخضع لاجتهادات خارج نطاق الشرع كما يتصرف البعض أحيانا من نفسه دون أن يكون له سند في شرع الله تبارك وتعالى. نقيم شرع الله ونقيم حدود الله ونقيم الشهادة لله ونشهد ذوي عدل، إما على الطلاق والفراق، وإما على الرجعة أيضا تحتاج إلى شاهدي عدل. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيها الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. افترض الآن عزيزي المشاهد أن هذه السيدة فارقت زوجها ووصلت إلى العدة، إما أن تكون خالية من الحمل والرضاعة، وإما أن تكون حاملا، وإما أن تكون مرضعا. كيف سيكون الحال في هذه الحال؟ اسمعوا يرحمكم الله. قال ربنا الكريم أسكنوهن من حيث سكنت، لابد أن تسكن بذات المستوى الذي تسكن فيه معك في بيتك، معك في بيتك، وهي مطلقة تنتظر العدة، تنتظر العدة معك في بيتك. طيب، وإن كنا أولات حمل، طبعا العدة ممتدة إلى نهاية الحمل، العدة ممتدة إلى الولادة، كيف سيكون الحال؟ قال رب العزة عز وجل: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يا سلام، لها السكن والإقامة المكرمة، ولها الأمن والأمان، لها الأمن والأمان، ولها الدواء والعلاج، ولها الطعام والشراب، ولها الكسوة، كل ذلك من يب. فإن أرضعن لكم ها، إيه جواب الشرط وإيه الحكم إن كان لك منها ولد أو بنت وأرضعت لك ولدها أو ابنتها؟ إيه الحكم يا عزيزي؟ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. لها أجرة على الرضاعة، لها أجرة على الرضاعة. هي الآن خارج المنزل، نعم، مطلقة، نعم، أو متزوجة من آخر، لكنها تقوم برضاعة ابنك، أنت مطالب أن تعطيها الأجر المناسب لأداء هذه المهمة. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ها، وأتمروا بينكم بمعروف. عملية الاتفاق على الأجرة وعلى الرضاعة ينبغي أن تتم بالمعروف، بالأصول، بأحكام الإسلام الحنيف الذي سييسر لك كل أمر عسير إن شاء الله، وسيتم الاتفاق بالحسنى وبالكلمة الطيبة. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذا حقها الذي شرعه الله عز وجل لها. طيب، وإن تعاسرتم، أي لم تتفقوا وتعقد الأمر أثناء الاتفاق على الإرضاع وعلى الأجرة ولم يحدث بينكم اتفاق صريح على ذلك، قال ربنا الكريم وهو يختتم هذه الآية ماذا قال؟ قال تبارك وتعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. رب العالمين من فضله وكرمه سيمن على هذا الغلام أو تلك الجارية الرضيعة بغيرها من النساء بإذن الله. يعني الأم توقفت عن الإرضاع ولم ترضى بالأجرة المبذولة لها، فإن الله من فضله وكرمه سيمن على هذا الرضيع أو تلك الرضيعة بامرأة أخرى بإذن الله تؤدي ذات المهمة، وربما أدتها بحنان هو حنان الأم. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. الآية هي بقى الآية صريحة: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لا تضاروهن، أساليب الإضرار كثيرة، يلجؤون إلى المحاكم ويلجؤون إلى شهود الزور ويلجؤون إلى وثائق مختومة بخاتم شعار الجمهورية ليأتي بمفردات المرتب منقوصة، كل ذلك تحايلا على القاضي وعلى المحكمة حتى تقضي للمسكينة مع أولادها بمبلغ بسيط لا يكفيها ولا يكفي نفقات أبنائها. اسمعوا الآية كاملة: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته. سمعت الآية التي الآية التالية لها لينفق ذو سعة من سعته، وهذه قاعدة في الاقتصاد من أعظم القواعد التي عرفها الإنسان. كل إنسان ينفق بقدر ما من الله به عليه من الأرزاق وبقدر ما وسع الله عليه. إنفاق على المطلقة التي حملت ولدت وما زالت عندك، إنفاق على المطلقة التي ترضع لك ولدك، إنفاق على زوجتك التي على ذمتك مع أبنائك. الإنفاق بوجه عام يتفق مع الدخل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
اللهم أمين.
وحفظكم الله كما حفظ السماء أن تقع على الأرض.
اللهم أمين.
أنا عندي عايز أقول حاجة بالنسبة للطلاق والتفكك والأسر والتباعد بين الأباء والأمهات، ينفع أقول؟
تفضلي.
عايز أقول لقد ارتفعت نسبة الطلاق وهي في ازدياد، وهناك فجوة بين الآباء والأبناء. نعم، ما أسبابها وكيف يتم علاجها؟ عندنا في منهج نبينا صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، علمه من علم وجهله من جهل. ومن أهم أسباب الفجوة التكنولوجيا الحديثة مع ضعف الإيمان وانشغال الأم بنفسها وعملها إلا ما رحم ربي، وقليل ما هن، وخروجها بضرورة وبلا ضرورة، وإصرارها القوي والعنيد على إثبات ذاتها أمام الرجل ونديتها له، وقد عاد عليها بسلبيات كثيرة لكنها تكابر، وقد غفلت عن قول الله عز وجل إن سعيكم لشتى. والحل من البداية باختيار الزوج الصالح، وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوا بناتكم إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأيضا اصفر بذات الدين تربت يداك، ونعتبر أن الحياة الأسرية تجارة مع الله، رأس مالنا القرآن والسنة وأرباحنا الجنة، وما بينهما الحياة التي نعيشها بحلوها ومرها، وإذا اختلفنا في شيء نرده إلى الله ورسوله، وبذلك نحصر الاختلاف في أضيق الحدود، وهذا بدوره ينعكس على الأبناء، بل نبدأ مع الأبناء ابتداء من اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم الرضاعة الطبيعية بما تحمله من فوائد كثيرة مادية ومعنوية، ثم لاعبه تبعا وأدبه تبعا وصاحبه تبعا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، واستخدام أسلوب الترغيب والترهيب والثواب والعقاب والمصاحبة والنصح، ثم تركه يفعل ما يريد ليعيش تجربة كاملة بنفسه سواء فشلت أو نجحت. نعم. والدعاء من البداية للنهاية، ثم الرضا بالقدر خير وشره، والحمد والشكر الذي لا ينتهي، ثم اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا وبارك الله لك، ونحن نتفق معك تماما على ما تفضلت به، ونسأل الله أن يهدي إخواننا. كنا توقفنا عند قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعة. بقول لحضراتكم هذه نظرية في الاقتصاد من أعظم ما وقف عليه الإنسان، ووالله إذا التزمنا بذلك وكان الإنفاق في حدود الدخل بإذن الله لن نمد أيدينا ولن يعني نتطاول أو ولن نتعرض للفعل الشيطان أو لوسوسة الشيطان الذي يوسوس للإنسان فيمد يده إلى أموال الناس ويقدم على جرائم ليست من إسلامنا في قليل أو كثير، كالاختلاس والكذب وما إلى ذلك. طيب، ومن قدر عليه ماله فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. لسه النظرية ممتدة والكلام فيها ما زال قائما. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا في سورة الطلاق لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا أمر معروف لحضراتكم من 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 أعظم ما أتى به دين الإسلام أنه لا يكلف أتباعه إلا بقدر ما يستطيعون، لا يكلفهم ما لا يطيقون. وهذه وسطية إسلامنا العظيم الذي نفاخر به ونعتز. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. أبشروا بالفرج أيها الملتزمون بأحكام الطلاق وبأحكام النكاح بوجه عام، أيها الملتزمون بأحكام هذا الدين، أيها الملتزمون بأخلاق وآداب هذا الدين العظيم، أبشروا سيجعل الله بعد عسر يسرا. التأمل في هذه الآيات يبين لنا بصورة واضحة كم ابتعدنا عن أحكام ديننا الحنيف. والله لو التزمتم بذلك وتركتم المرأة المطلقة طلقة رجعية في بيتكم وأحسنتم إليها وعاملتموها بما يرضي الله يعني إن شاء الله سيجعل بعد عسر يسرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أستاذ أحمد، فضل.
أشهد الله أنه أحبك في الله.
أكرمك الله حبيبي.
قلت الله أن يزرك علما وعملا
يا رب جميعا إن شاء الله.
والله يعني في مثل هذه الأيام قد كثر الطلاق. هناك يعني امرأة قد جاءت إلي وتشكو إلي حالها، ومختصر هذه الشكوى أنها متزوجة منذ 18 عاما مع زوجها، وقد أعطت له كل ما تملك من حقها عند أبيها وأعطته كل ما تملك، ولكنه للأسف كان رجلا ملتزما بسمات السلف الصالح، فكان يضربها ضربا مبرحا ضربا موجعا، ويستشهد بأن الزبير بن العوام كان يعني يكتف زوجته أو كان يربطها أو ما شابه ذلك، ثم كان يعاملها معاملة سيئة، وبعد ذلك تزوج عليها امرأة أخرى وثالثة وظل يضربها، فهي الآن ترفع عليه قضية خلع، فهل هذا واجب عليها أو ماذا تصنع؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
إذا كانت العشرة بينهما قد استحالت، وإذا كان مستمرا في الإساءة إليها، وهذا أمر ننكره ونرفضه ويرفضه الإسلام وأحكام الإسلام، ترفض هذه السلوكيات التي تنتهك حرمة المرأة، نحن نقول إذا كانت الحياة والعشرة قد استحالت تماما ونخشى ألا يقيم حدود الله عز وجل، فلها أن ترفع دعواها ولها أن تطلق منه إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يبدلها خيرا منه. لكن اسمح لي أن أقول لا يمكن أبدا لرجل سلفي من إخواننا المحترمين يفعل ذلك إطلاق، حتى ولو تزيى في زيهم لكن السلوك مختلف تماما يا أخي. فأقول لو كان سلفيا حقا لأحسن إليها وأكرمها ولم يعاملها كذلك، فأرجو أنك تصحح هذه المعلومة. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا مرحبا، مرحبا بالشيخ أحمد عبد الرحمن العزيز الغالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا.
دكتور زادكم الله جمالا وبهاء وتقى، أسأل الله تعالى الذي استجاب لصيبتك ولدعائنا على المنابر وفي أوقات السحر وأرانا في أمريكا آيات، إنه جبار السماوات والأرض.
نعم،
هذه واحدة دكتورنا العظيم، لكن أنا عايز أعطر هذا البرنامج بموقف عشته وأخي فضيلة الشيخ محمد الشربيني بالأمس القريب.
تفضل.
فإن ابنته مريم ماتت أبو زوجها في عرفات وهو يلبس ملابس الإحرام، ونصحه الشيخ أن يدفن هناك في البقاع المقدسة.
نعم.
وبينما نحن في الطريق في سيارة الشيخ الشربيني قال لي إن زوجته سبقته إلى الدار الآخرة ليلة القدر في رمضان الماضي.
نعم.
فقلت له سبحان الله، حينما يلقاها سيقول لها إن كنت مت في ليلة القدر فقد مت أنا في يوم عرفة.
يا سلام،
هذه نماذج يا دكتور تعيش بيننا.
نعم.
وتذكرنا بالسلف الصالح.
نعم.
وأسأل الله تعالى أن يزيدك قبولا وأن يزيدك صلاحا وفلاحا وأن ينفع بك المسلمين وبدعاة الرحمة وبدعاة الإسلام، وجزاك الله خيرا.
شكر الله لك أخي العزيز وجزاك الله عني خيرا، وأسأل الله لك القبول أينما وليت وجهك وأن يتقبل منك جهودك الدعوية المباركة. لنا الآن مجموعة ملاحظات مهمة للغاية. أولا، الرجل المسلم الذي أتمناه وأرجو أن أراه وأن أتعامل معه وأحبه أو أحبه، هذا الرجل النموذج الطيب الذي استفاد من دينه ومن قرآنه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي نعتد به ونحترمه ونحبه، رجل لا يفضح أهل بيته، رجل يتقي الله فيما ولاه الله عليه زوجة وأبناء. زوجة وأبناء، نعم، يعالج أموره في بيته دون أن يسمع به أحد. هذا من الرجولة ومن خصائص الشهامة والنبل، أن تعالج قضاياك في بيتك وأن تعطي لكل فرد حقه بما يرضي الله وأن تحسن إلى أهل بيتك من شيم الكرام، أن تحسن إليها في كل حال، حتى عندما نختلف نجلس ونجعل لله عز وجل الكلمة العليا ونحتكم إلى شريعة ربنا، إلى القرآن وإلى السنة المشرفة، دون أن يعلم أحد بك. هناك رجال كثيرون للأسف لا يلتزمون بهذه الأخلاق ويفضحون أمور بيوتهم وأمور أزواجهم ويكشفون أدق أسرارهم. اسمحوا لي أن أقول، هذا النوع من الرجال لا أحبه ولا أحب التعامل معه، بل صدقوني إذا قلت أنه لا يرقى في عيني ونظري إلى مستوى الرجال الذين يحوزون خصائص الرجال. نعم والله، عندما أرى الرجل يدير أمور منزله وبيته بسرية واحترام ويعالج قضايا ومشكلات المنزل بمهارة ودون أن يكشف لأحد أسراره، هذا هو الرجل، أحترمه وأكن له كل تقدير. فاتقوا الله يا سادة، واعلموا بأنه من الرجولة أن تدبروا أمور بيوتكم وأسركم وأبنائكم وأزواجكم بسرية واحترام، ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا أمر مهم للغاية، فانتبهوا له يرحمكم الله، واعلموا بأنه من سمات الرجال الكرام ومن أخلاق دين الإسلام الحنيف الذي أشرف وإياكم بالانتماء إليه. أيضا أقول لهذا الرجل الذي نسي أبناءه وبناته في أحضان أمه، أقول له، كيف تنام يا رجل وكيف تقر لك عين وكيف يطمئن لك قلب وقد تركتهم والله وحده يعلم بأحوالهم وأنت لا تدري شيئا عنهم، بل وربما قطعت عنهم المعونة وتحايلت على أمهم لكي تزيدها ذلا وهوانا وهي تلقى ما تلقى من عنة الحياة ومن مشقة الحياة، تحايلت وزورت في الوثائق وتحايلت مع المحامي حتى يخفض النفقة إلى أدنى حد، كيف تنام يا سيدي وأبناؤك لا يعلم بأحوالهم إلا الله؟ كيف تنام وكيف تستمتع بنومك وأنت لم تعلم هل هل تناولوا عشاءهم؟ هل برئ مريضهم؟ يعني أمور يعني أعجب والله كثيرا من أناس أهملوا أبناءهم في أحضان الأم المطلقة والله يعلم بأحوالها، ربما كانت في حاجة إلى النفقة، في حاجة إلى علاج أحد أبنائها وهي غير قادرة على ذلك، هل اطمأننت عليهم قبل أن تضع رأسك على الوسادة؟ يا سيدي أنت أنجبت، وكل من أنجب عليه أن يتحمل نفقات أبنائه وبناته. فاتق الله يا رجل، بقول لحضراتكم والله من الأمور التي أقف أمامها متعجبا متسائلا حائرا، أرى رجالا مستمتعين بحياتهم وأبناؤهم مشردون في الشوارع، خرجوا من المدارس ربما لأن الأم عجزت عن دفع المصاريف، عجزت عن دفع المصاريف. وكثيرا ما ينسلخ أبناء كثيرون من معاهدهم بل وكلياتهم ومدارسهم. ليه يا ابني خرجت وتركت المدرسة؟ يقول لك أمي وإخواني في أمس الحاجة إلى المصاريف، خرجت لكي أعول أمي وإخوتي. أمور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ عبد الفتوح،
الله يكرمك يا سيدي،
كل عام وانت بألف صحة وخير،
وأنت بكامل الصحة
والعافية، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك، أسألك الدعاء والله.
اللهم أمين، بارك الله لنا ولكم
وتقبل الله معك يا رب. والله والله يعني البرنامج بتاع حضرتك ده يعني فكرني بموضوع أنا فيه، يعني أنا كان معايا ثلاث بنات والله، وأبوهم مشي وسابهم برضو، وهم يعني اتأصلت ده أنا بقاله بتاع 18 سنة ولا 17 سنة، ولحد دلوقتي يعني هم كبروا بسم الله والله، علمتهم واتجوزوا وخلفوا والله، ولحد دلوقتي احنا ما نعرف عنه حاجة، لا بعت لنا جنيه ولا نعرف عنه اي شيء، وعن ما نعرف بيقولوا اتجوزوا في اي بلد عربي وما نعرفش عنه حاجة. هل دلوقتي لو احنا ما سامحنهوش او بناتي ان هم ما يسامحوش كده في حرمانية علينا، لان ما يعرفش عنهم اي حاجة ومشي من غير ما نعرف ولا يقول لنا، يعني ما نعرفش عنه اي شيء، وسابهم وسابني. انا كنت في الوقت ده كمان انا كنت عيلة معاهم، وتلطمنا كتير على ما بقينا الحمد لله في وصلنا لكده، وتعبنا جدا. يعني انا مش قادرة اقول لك انا شفت ايه في حياتي بسبب ان انا احافظ على اولادي وما سيبهمش لاي حد ويتبهدلوا، وبفضل الله ربنا اللي ربهم لي وحافظ لي عليهم. فانا فعلا انا يعني مش قادره ان انا سامحه، والبنات فعلا نفس الموضوع، اقول لو حتى رجع فيهم الواحد مش قادر يسامحه قدام ربنا واختص منه. انا وبنات على المعاناه اللي شفناها والله يا شيخ ما تتوصف.
لا
شوف بقى ازاي، يعني حاجات ما تتوصفش وما اقدرش اقولها يعني كده قدام الناس، حاجات انا تعرضت لها بسببه ربنا اللي نجاني منها والحمد لله.
اسطوري
شفت ده
يعني اسطوري عليه، لكن
ما انا بقول لحضرتك اهو، انا لو ما سمحتوش انا وبناتي دلوقتي في حرمانيه عليا،
انا هرد على حضرتك، هرد على
جزاك الله كل خير يا سيدي.
طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. اولا فيما يتعلق باسامحه ولا لا، واذا ما سمحتوش هل انا على الحق ام لا، لا انا انصح لحضرتك وللبنات الكريمات ان يعني ان تتسامحنا معه لوجه الله. قولي لي ليه؟ لو ان شاء الله عفوتم عنه لوجه الله عز وجل، اعلمي سيدتي الكريم وليعلم بناتك كذلك بان العاقبة هي عفو الله تبارك وتعالى عنك، لأن الجزاء من جنس العمل. ربنا قال في سورة النور وليعفوا وليصفحوا، ها؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ يعني يا أبا بكر اعف عن هذا الرجل الذي تكلم في حق أم المؤمنين، وانتظر يا أبا بكر العفو من رب العالمين، لأن الجزاء من جنس العمل. فإن أنت عفوت عنه فهذه نصيحة لك ولبناتك حتى تحوزي من رب العالمين عفوا وصفحا وغفرانا، فلا تضيعي هذا الحق العظيم. لا تضيعي هذه الفرصة، وبخاصة أنك ظلمت وتحملت وقاسيت وربيت وعلمت وزوجت، جزاك الله عما فعلت خير الجزاء. لكن نصيحتي لك لا تحرمي نفسك من عفو الله عنك. وأمثال هذه السيدة الكريمة المباركة التي ما قصرت في حق بناتها جزاء الله خيرا أمثالها كثيرات. هذه فقط هي التي تمكنت من التواصل معنا وتحدثت إلينا. كثيرات بالمئات بالآلاف بالملايين يتمنين الآن أن يتحدثن إلي، وأن تكشف كل واحدة منهن حجم المعاناة والمتاعب التي تعرضت لها منذ طلاقها حتى الآن. السيدة الكريمة أقول لها أعرف، أو هناك رجال نعرفهم لم يطرقوا بابا، أو قولي هناك أناس لم يسألوا عن أبنائهم وبناتهم منذ وقع الطلاق حتى الآن، ومضى على ذلك سنين أو سنون طويلة. نعم مضت سنين طويلة والله لم يسألوا عنهم حتى هذه اللحظة، وهذه مصيبة كبرى. يعني كيف كيف يقابل ربه الكريم؟ ألم يفكر أنه سيلقى الله تبارك وتعالى وسيسأله ربه عن الرعية التي استرعاه إياها؟ لا شك أن هذا السؤال لا يخطر له على بال. لو كان خطر له على بال كان اتصل بأبنائه وفي الذات كبده، اتصل ببناته سأل عن أحوال البنات. يا سيدتي الكريمة كثيرات يتعرضن لمثل ما تعرضت له، وأقول وأكرر أعجب كثيرا من شأن هؤلاء الرجال الذين من وجهة نظري لا يستحقون كلمة رجال، لأن كلمة رجال عندما أطلقها القرآن على الرجال أطلقها على من جمعوا خصائص الرجولة والشهامة والنبل والتزموا بأحكام الله تبارك وتعالى. فأعود فأقدم لك الشكر والتقدير على ما تفضلت به وعلى ما بذل في تربية الأبناء حتى تم الزواج. شكر الله لك وجزاك الله خير الجزاء. نريد أن نواصل الحديث معكم. كنت أقول كيف ينام من له عيال في حضانة أمهم قبل أن يطمئن عليهم. النقطة الثالثة بقى مهمة جدا نقول فيها: لا تنشغلوا بحروبكم مع من كانوا أزواجكم وتنسوا مصلحة أبنائكم. صاحبنا بمجرد الطلاق يبدأ حملة حربية رهيبة يستخدم فيها كل الأسلحة الشرعية والأسلحة غير الشرعية. يستخدم الأسلحة الشرعية وغير الشرعية للأسف، ويدخل في حرب، وربما وافقه على ذلك أحد المحامين. وأنا دائما عندما أتحدث عن المحامين لا أعمم الكلام عليهم أجمعين، مش طلبا للمهادنة معهم، لا، أنا أعرف صنفا منهم يتقي الله ويساند المظلومين. لكن صاحبنا قد يتحالف مع واحد منهم في سبيل أن يبخس المسكينة حقها. العجيب أنه كلما عرضت القضية يتابع الأحداث وينشغل بالفوز عليها، وعندما تتعرض المسكينة لخسارة القضية أو لا يتحقق لها الهدف من عرض القضية أمام المحاكم، يا سلام يصر كثيرا بذلك، يصر بذلك ويعلن على الملأ أن المحكمة قد حكمت له. يا سلام، حقق انتصارا على إسرائيل. أعوذ بالله السميع العليم. سنلتقي إخوتي بعد قليل إن شاء الله، وحتى نلقاكم على خير بإذن الله بعد قليل، أسأل الله عز وجل الإنصاف لكل مظلوم.
والفرحة زائدة كبرى،
سنعود بإذن الله.
لك والنقي ما أبهى شرون يحفظنا، يدعو للبهجة والبسر.
حان الآن موعد صلاة العشاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بفضل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة في الله عز وجل، كنا منذ قليل نتحدث في أمر مهم، وقلنا لا تنشغلوا بحروبكم الشخصية، لأنه بمجرد ما بيقع الطلاق تبدأ الزوجة فورا في رفع قضية نفقة، وبالذات إذا كان معها أحد من أبنائها. وينقسم الناس إلى فريقين، فريق يناصر الزوج وفريق مع الزوجة، وهذا شيء طبيعي. ومع شدة الحرب ومع القيل والقال ومع الفتنة والكلام المنقول إلى الطرفين، ومع الجهود التي يبذلها النمامون الكذابون الذين لا يسرهم أبدا أن يستقيم أمر الناس وأن تستقر العائلات وأن تطمئن العائلات، في هذا الجو المشحون المتوتر ينسى الرجل للأسف، ينسى أبناءه، وينسى أن له بنات عندها، وينسى أن له مصلحة كبرى بين أحضانها وهم أبناؤه وبناته، وينسى أنه كان ينبغي عليه وهو صاحب مصلحة، نعم صاحب مصلحة، أولادي في حضانتها لابد أن أحسن إليها، بل هي أولى الناس بالإحسان إليها وبالإنفاق عليها حتى تحسن إلى أبنائي وبناتي. كلما أكرمتها أكرمت أبنائي وبناتي. المؤسف أيها السادة أن الأمر أمام المحكمة أشبه بحرب، بمعركة، وللأسف تجد هذه المعركة من العائلتين من يذكيها ويشعل النار فيها. أقول لهؤلاء المتطفلين على الأسرتين: اتقوا الله وابتعدوا وامتنعوا عما تفعلون، اتقوا الله، هناك أبناء وهناك بنات صغار في حاجة إلى المودة والرحمة، في حاجة إلى التربية وإلى التعليم، في حاجة إلى الإنفاق. فإذا كنتم قادرين أن تقولوا كلمة طيبة لله تعيد لهؤلاء البنات ولهؤلاء الأبناء، تعيد لهم حقوقهم حتى تتم مسيرتهم التعليمية ومسيرتهم التربوية في الحياة، إن كنتم قادرين أن تقولوا كلمة لله فابذلوها لله، إن كنتم قادرين على الإصلاح فافعلوا لوجه الله تبارك وتعالى، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الذي أريد أن أنبه إليه مع اشتداد المعركة أمام المحكمة، ينسى الرجل للأسف، ينسى أبناءه وينسى بناته وينسى مسؤولياته أمام الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير وعز الإسلام والمسلمين بكم، وأطال الله لنا في أعماركم وبارك في هذه القناة المباركة والقائمين عليها والعاملين بها.
شكر الله.
وأشكر حضرتك وفضلتك على هذه المقدمة الرائعة وأقول ما أعظم هذا الإله الذي أتى إلينا بأعظم الأديان وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمائنا الأجلاء في قناة الرحمة. فذلك الإعصار سند لهؤلاء القوم الظاهر منهم ويخيل لهم أنه بالنسبة إليهم كالسينما التي يصنعونها بجهلهم وبأسهم، لأنهم قوم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، ولكن هذه القوة الإلهية تزيدنا نحن المسلمين الصالحون إيمانا وتسليما بقوة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يوجد إله غير الله سبحانه وتعالى. وأذكرك بقول الله سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد إنه يبدأ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إلى آخر الآيات. فأرجو من فضيلتك أن توجه هذه النصائح الغالية وهذه العبر إلى الحكام المسلمون أن يتقوا الله في دينهم ويرفعوا من شأنه حتى لا يأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون. وسؤال لفضلتك: هل للأبوان الصالحان ممكن أن يأتيهم أبناء غير صالحين؟ وأن الغلام الذي أتى في سورة الكهف وكان أبواه صالحان حكمة من الله سبحانه وتعالى أنه ممكن أن يكون للآباء الصالحين أبناء غير صالحين وبهذه الحكمة لا يعني مثلا الأبوان ما يقولوش أنا عملت إيه في دنيتي عشان ابني يصلح كده أو، فهل هذه حكمة لكي يصبر الإنسان المبتلى مثلا أو الرجل الصالح أن ابنه مثلا غير صالح وأن يدعو الله له بالهداية؟ وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا. نوح عليه السلام أخرج الله من صلبه رجلا كافرا كما تعلمون، وهذه حكمة ربنا الكريم من صلب العباد الزهاد يخرج الولد غير صالح ابتلاء لأبيهم ابتلاء لوالد الولد ولأمه وللمجتمع. وهذا الابتلاء لحكمة طبعا لا يعلمها إلا رب العالمين تبارك وتعالى. يعني هذا الأمر نعم محتمل، والدليل عليه ما ورد في القرآن بشأن ابن نوح عليه السلام، والأمر مشاهد بيننا ومعروف. نجد الرجل الصالح يعيش بيننا ونشهد جميعا بصلاحه وتقواه، ثم نفاجأ بأحد أبنائه لا يسير سير أبيه ويتخذ طريق العصاة وطريق المذنبين. هو ابتلاء لأبيه، وإن صبر أبوه عليه وبذل الجهود المطلوبة لإصلاحه مما هو فيه يستجيب ربنا الكريم لجهود هذا الرجل إن شاء الله. فإذا استعصى عليه الأمر فإن الله عز وجل بصبره على ولده يرفع درجته ويرفع أجره ومثوبته، ولا يضيره فساد ولده ما دام قد أخذ بالأسباب وأطعم ولده من الحلال الطيب ولم يقصر في تربيته ونصحه وإرشاده وبذل كل جهد ممكن في سبيل إصلاحه. يبقى الأمر معلقا بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن لن يضار الرجل بشيء بل سيثاب على صبره على ولده هذا. وفي نفس الوقت قد يخرج الولد الصالح من صلب رجل غير صالح، حكمة أيضا لا يعلمها إلا رب العالمين تبارك وتعالى. أود أن أعود لموضوعي استثمارا للوقت، وكنت قد توقفت ونصحت لوجه الله عز وجل وقلت بوضوح: اتق الله يا رجل، أنت لا تخوض معركة مع أعداء الله، المعركة لا تنسى أنها مع زوجة عاشت معك ولم تبخل عليك بشيء وأحسنت إليك وكانت زوجتك في يوم من الأيام وضمكما بيت واحد وعشتما تحت سقف واحد ولا يعلم ما كان بينكما إلا الله، ودائما ربنا يذكرنا ولا تنسوا الفضل بينكم. وإن أنت قمت بواجبك نحو أبنائك إن شاء الله سيذكرون لك ذلك وسينشؤون على حبك، لأنك لم تغب طويلا عنهم وأديت واجبك نحوهم بما يرضي الله، وحرصت أن تسدد النفقة في وقتها، وكنت من حين لحين تذهب إليهم وتتعهدهم بالنصيحة وتبذل جهود الحنان والمودة والرحمة معهم أو معهم، فهنيئا لك، هذا الذي ننصحك به. لكن عندما نعم السلام عليكم يا أم محمد ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنت، الحمد لله.
كل سنة وحضرتك طيب.
وأنت بخير.
والقناة كلها والعاملين عليها.
اللهم أمين.
أسأل حضرتك سؤال يا شيخ.
نعم.
ابن عمتي اتجوز في شوال اللي فات، حصل حبة مشاكل بعد ما اتجوز، كل شوية كانت مرات تطلب منه الطلاق. المهم غبت يجي 7-8 شهور وناس كتير اتدخلوا في الصلح بينهم، رجعت شوال ده اللي فات، بس في مشاكل بينها وبين عمتي ولاد عمتي، هي اتهمتهم بالسرقة وهم مش اهل كده خالص، وعمتي بقى عمالة تبكي وتعيط، وابنها ضر بيها جدا جدا جدا، ليل ونهار بيبص في ايديها وفي رجليها وفي رجل ابوه واخواته، بيقعد يكلمهم ويعملهم معاملة كويسة جدا.
طيب.
واحنا مش عارفين يعني نعمل ايه في الموضوع ده، هل هو عشان يرضيهم ويطلقها؟ هو بيتقي الله فيها جدا.
لا طبعا. طلقها ازاي؟
طب ليه؟ حل موضوع زي ده ايه؟
ده احنا ما صدقنا انها رجعت البيت يعني.
هو في خلاف، عمتي مش راضية طبعا.
يا بنتي في مثل هذه الحالة نحيل الامر الى الناس الطيبين القريبين منكم، لابد انكم تنتدبوا اهل الفضل من الذين تخصصوا في اتمام الصلح، عليهم ان يكملوا مهمتهم، وعليهم ان ينقوا هذا الجو العفن مما يحدث فيه، ولابد ان المتطفلين الذين حذرتكم منهم لابد انهم موجودون ويؤدون دورا خبيثا في سبيل افساد العلاقة بين هذه الزوجة وبين زوجها. لابد ان نواجه هؤلاء الظلمة، عايزين مواجهة قوية، ونعرفهم باخطائهم وبما ارتكبوه في حق هذه الاسرة، حتى يكون الجميع على حذر من هؤلاء. اذا نصيحتي احالة الامر الى لجنة من الطيبين المخلصين المتخصصين في بذل الجهود الخيرية في مثل هذه الأمور، وبالذات في الحياة الزوجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
نعم يا أخي.
الله يخليك. هذا عشان الانسان انت كده انت متحمل على الرجل على طول.
لا.
طب في ست اللي هي خلعت نفسها وعندها مصاريف وعندها كل حاجه وبتثبت عكس غير ذلك.
اولا لست متحاملا على الرجال،
وهي تقدم لها عندها سكن وهي عندها سكن، وتقدم بكذا وبتعمل كل شيء خطا، وهي اساسا ومنع عشان يرش ويشوف اولاده، يبقى يقتل واحد عشان يموت اولاده.
يا حبيبي كنت اتحدث في الاستراحه الفاصل الماضي مع احد الاخوه هنا، وقلنا سنخصص حلقه او حلقتين كاملتين ان شاء الله لبيان ما يحدث من بعض النساء في هذا الامر، بالذات من ظلم واضح يقع على الأزواج المطلقين ويقع كذلك على الأبناء. أنا ناوي والله أتكلم في هذا الأمر، وإن شاء الله نعلم الأساليب المستهجنة التي تلجأ إليها أحيانا بعض النساء، ويقع الضرر على الوالد بشكل مباشر إن شاء رب العالمين. انتظرني وتابعني في حلقات قادمة سنتحدث عن هذا الأمر بإذن الله. أما كل مطلقة لا تتقي الله في أبنائها، وأيضا يعني تستخدم الحيل في الاستنزاف لوالد أبنائها طبعا نحذرها ونقول لها اتق الله عز وجل حتى يبارك الله لك في أبنائك وفي حياتك أيضا أو في حياتك الزوجية الجديدة. كوني صادقة في كل ما يصدر عنك من البيانات ومن الشهادات، ولا تستفزي ولا تبتزي، وكوني رحمك الله، كلي من الحلال الطيب وأنصفي واشهدي، اشهدي بما يرضي الله. طبعا ده شيء مؤقت بنقوله لبعض المطلقات الكريمات، وإن شاء الله سنعيد التفصيل في هذا الأمر في حلقات قادمة. أنا معني الآن بدفع الظلم عن البنين والبنات الذين هم في أحضان الأمهات المطلقات، ده موضوعي الذي يهمني اليوم، ولعل إخواننا الرجال الأكارم يعيدون حساباتهم مع أنفسهم وأن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم وبناتهم. ده أنا قلت من شوية والله أعرف رجالا منذ أن طلقوا فيما يزيد على 10 سنوات، ها، وربما تخرج أبناؤهم وبناتهم في الجامعات وهم لا يعلمون عنهم شيئا إطلاقا، لا بمكالمة تليفونية ولا بزيارة ميدانية ولا بالاطمئنان حتى من المقربين ومن الجيران. أعرف كثيرين من هذه النوعية من الرجال. هل يرضيكم بالله تبارك وتعالى عليكم، هل يرضيكم بالله أن يعني هل يرضيكم أن تسمعوا عنهم ومنهم هذه التصرفات الجائرة؟ هل يرضيكم هذا؟ سأل الله أن يهديهم إلى الطريق المستقيم، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب سألتكم بالله تبارك وتعالى ألا تلجأوا إلى الوثائق المزورة، وتلك الوثائق التي تدفع وتقدم للمحكمة حتى يحكم القاضي بمبلغ من النفقة محدود لا يكفي أبدا للإنفاق على أبنائكم. تعرفون جيدا أحوال المعيشة، وتعرفون جيدا متطلبات وما يحتاجه أبنائكم. كونوا واقعيين، كونوا واقعيين، حتى لو حكمت المحكمة بمبلغ لا يكفي فاتقوا الله عز وجل، وكونوا على قدر من الشهامة والنبل حتى يشب أبناؤكم، حتى يشب أبناؤكم على حبكم وتقديركم واحترامكم، لأنكم إن لم تفعلوا ذلك وإذا تركتموهم يعني في ضنك وشدة قد ينحرفون وأنتم السبب، وسيأتي يوم من الأيام يظهرون عداءهم لكم ويظهرون احتقارهم لكم. كيف سيكون شأنكم إذا وصلت الأمور إلى هذه الدرجة؟ بل اسمع، ربما رآك ولدك قادما من بعيد ولم يقوى على رؤيتك فسلك فجا آخر أو سلك طريقا آخر لأنه يكره رؤية الرجل الذي أهانه وأهان أمه وكان سببا في يوم من الأيام في تشرده وخروجه من التعليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم يا ستي، تفضلي يا بنتي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون
إن شاء الله
واسمعيني من الهاتف، تفضلي يا بنتي.
برحب بحضرتك وبقناة الرحمة وكل العاملين فيها.
شكرا.
ولكن أحب أن أبدأ بالصلاة والسلام على سيد الخلق على رغم أنف المشركين، وأقول يا حبيبي يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
كم تحملت من المتاعب والمشاق، كم علمت من البشر لتأخذه من الظلمات إلى النور، كم يا رسول الله ذئبي وأنت وأمي، يا حبيب الله بروحي ودمي أنت يا حبي، يا حبيبي يا رسول الله يا شفيع الله بكل أرواح المسلمين. ولكن وقفة بسيطة، أين دفاع المسلمين؟ أين مدافعة المسلمين عن حبيبهم وحاميهم وعن منجيهم والذي أرسل بالحق المبين وأرسله إليهم؟ يا رسول الله، لماذا لم يتذكر المسلمين إنك أنت الوحيد الذي لم تدع على أمتك؟ ولكن قلت أمتي أمتي، يا حسرة على العباد. أين المسلمين لرد كيد المشركين؟ هل بالإنترنت والتلفاز؟ هل بالموبايل أم بالشهوة للدنيا؟ أين المهاجر من القرآن؟ أين الشباب والبنات المنشغلين والمنشغلات؟ متى ينطفئ قلوب المسلمين من الحرق والغل من كيد المسلمين؟ إلى متى يا شيخ؟
لسه القصيدة دي طويلة عن كده ولا إيه؟ احنا بنشكر لابنتنا الكريمة هذه الروح. انت بتدرسي ايه يا بنتي؟ تخصصك ايه؟ طيب، برغم طبعا الاخطاء النحوية الشائعة، لكن روح الحب لسيدنا رسول الله تجمل القصيدة وتجعلها مقبولة، فبارك الله فيك وبارك الله في أبنائنا وبناتنا جميعا، وهدانا وإياكم إلى الطريق المستقيم. كان آخر كلام مع حضراتكم قبل هذا الاتصال، أقول لصاحبنا ولدك سيكبر، سيكون رجلا قريبا، سيكون رجلا قريبا، فإن أنت أحسنت إليه في منفاه إن صح التعبير مع أمه، وداومت على النفقة، وضممتهم إلى صدرك كلما زرتهم والتقيت بهم، وأشعرتهم بحنان الأبوة رغم ما جرى بينك وبين أمهم، لكن الطريق إليهم مفتوحة والوسائل متعددة للتواصل معهم. احذر من اليوم الذي سيكبرون فيه ويلتقون بك، ستشعر يومها إما بالحسرة والندامة وإما بالعزة والكرامة، وهذا أمامك، وهذا أمامك من الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا أم محمد،
ربنا يبارك فيك يا شيخ أبو الفتوح، ربنا يزيدك علم يا رب ويبارك فيك وكل العاملين في مصر.
اللهم
أنا عايز أقول إن القائد هو الأب مسؤول عن كل شيء، وهو بالضبط زي قائد السفينة.
نعم.
يعني يقدر يجيب الدفع يمين أو شمال، ويقدر إن هو يعني بأخلاقه الإسلامية يضبط الأسرة بتاعته. يعني أنا عارفة مثال المرأة مشاركة مع الرجل في تربية الأولاد وما يفعله الأبناء، ولكن الأب لازم القائد الوقت هو اللي يوجه. يعني أنا أعرف أن فشل الحياة الزوجية عامة غياب الأب أولا قبل الأم، مع أن الأم ملازمة للأولاد ولكن الأب هو القائد.
كل ده معروف يا محمد، فضالي فضالي.
أنا عايز أقول لحق الأخ اللي هو اتصل بيقول متحملين على الرجال، لا والله مش متحملين ولا حاجة، بس هو القائد. يعني حتى لو الإمرأة والنساء تبقى منه هو برضه، يعني هو يقبل يطبل زوجته بالأخلاق الحميدة والإسلام وأخلاق الإسلام اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمه إزاي، إمتى في مزاح وإمتى يكون في وقفة، وإمتى يكون في وقفة لله سبحانه وتعالى، وإمتى يعامل ولاده كده وإمتى يعامل ولاده كده. فأنا يعني كل المشاركة بين الأب والأم، ولكن يعني أهم هذا هو القائد. يعني دلوقتي لو حصل أي مشكلة أنت ما بتعملش الموظف، أنت تطلع على طول على المدير الموجه، فهو المدير هو الأب. أسأل الله أن يعينهم جميعا ويصلح أسرهم يا رب العالمين، وأن يسهل عليهم السعادة والسرور، ويصلح كل زوج وزوجة يا رب العالمين.
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا يا أم محمد، جزاك الله خير. مرة أخرى أعود إلى صاحبنا وأقول له، عليه أن يسمع مني، أقول له يعني كيف تقبل على نفسك أن يربي أبنائك خالهم أو جدهم لأمهم؟ أكرر السؤال، كيف تقبل على نفسك أن يربي أبنائك خالهم أو جدهم لأمهم؟ هل من الرجولة أن تترك لحمك لغيرك ليربيه لك؟ هذا الخال عنده من المهام وعنده من الأبناء ما عنده، وعنده من الأعباء ما عنده. كيف تقبل يا سيدي أن تزيد أعباء الناس وأن تلقي بأعبائك على أكتافهم وتثقل كواهلهم بمزيد من المتاعب؟ يعني سؤال كان ينبغي أن تطرحه على نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بنتي.
أيوة سيدة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا دلوقتي عندي بنتين، وهو سابنا وراح عشان يتجوز واحدة تانية بغرض السفر، وسابنا دلوقتي
مبقاش
بيتكلم معهم خالص. أنا دلوقتي كل اللي مضايقني إن محتاجة أحس حاجة تديني صبر على الابتلاء اللي انا فيه. انا بربي البنات لوحدي، بس حاسة بظلم وقع عليا، مش عارفة اعمل ايه عشان الظلم ده بحسش بيه.
استعيني بالصبر والصلاة، استعيني بالله، واعلمي بان الله عز وجل سيكفلكم من فضله وكرمه. ربنا لا ينسى احدا ممن خلق، فاطمئني يا ابنتي إن شاء الله، واصبري واحتسبي. كنا منذ قليل مع واحدة من السيدات الكريمات التي ربت بناتها وزوجتهن وأبوهن لا يعلم شيئا عنهن، وأكرمها الله عز وجل وفرج كربها وآنس وحدتها ووحشتها وأتمت رسالتها على خير. فلك فيها أسوة، استعيني بالله عز وجل واصبري واحتسبي. ونسأل الله عز وجل لهذا الرجل أن يعني أن يهديه ربنا إلى الطريق المستقيم، وأن يعيده إلى بناته وإلى أهل بيته، وأن يمن عليه أو أن يلقي تقوى الله في قلبه، وأن يغير حاله إلى أحسن الأحوال. هذه مصيبة كبرى، أن يتزوج بالأخرى وأن ينسى الأولى. أعوذ بالله، جريمة بشعة، يعني تجعلني والله، اسمحوا لي بدي معلش، يعني أتشكك في إنسانية هذا الرجل، وأتشكك في رجولة هذا الرجل. نعم، الرجل الذي نعرفه لا يقصر أبدا في واجباته التي كلف بها من قبل الإسلام ومن قبل المجتمع. أنت أنجبت، عليك أن تتحمل المسؤولية كاملة، وأن لا تنسى أبنائك وبناتك وأهل بيتك. فاتق الله يا رجل، لعلك قد استمعت إليها الآن ولم تستطع المسكينة أن تتم الكلام معنا لما تعانيه من جفوة وقسوة، فاتق الله فيها يا رجل، لعلك تستمع إلينا الآن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
مرحبا يا أخي، زيك.
كل الحمد لله تمام، كل عام وأنت بخير وكانت الرحمة والأمة الإسلامية ومصرنا الحبيبة يا رب خير.
بارك الله لك، تفضل.
والله لو سمحت يا شيخ، عايز رقمك بس عشان في مشكلة زوجية، أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون سببا في أن أنت تحلها. يعني
من أين أنت؟
أنا والله أنا من الأردن، بس هاي المشكلة في الشرعية.
طيب، أرجو من الإخوة في غرفة التحكم.
بالله عليك يا شيخ، لاني اتصلت مره قبل كده وما خدتش الرقم والله.
طيب، ارجو من الاخوه الكرام في غرفه التحكم ان يمنحوه رقمنا ونحن مستعدون إن شاء الله. وفاء من جنوب سيناء، تفضلي.
أهلا وسهلا يا شيخ، زي حضرتك.
أكرمكم الله يا ابنتي، تفضل.
ربنا يكرمك يا شيخ أبو الفتوح.
اللهم أمين يا رب.
حضرتك أنا عنده مشكلة هي في الموضوع حضرتك اللي بتتكلم عليه. حضرتك أنا جوزي متوفي بقاله 14 سنة.
يغفر الله له.
وساب لي 4 أولاد.
نعم.
ربيتهم أحسن تربية يا شيخ أبو الفتوح.
تمام.
وكان نفسي أفرح بابني الكبير فجوزته.
نعم.
يا شاء ربنا إن ما يحصلش نصيب في العيشة معاها هو واللي اتجوزها، لأن هي ما كانتش مريحة.
تمام.
ووقفوا على الطلاق من الناحيتين، وانا بتكلم على الهوى حضرتك دلوقتي وبتمنى ان هم يكونوا سامعيني.
نعم.
لان انا تعبت في تربية ولادي.
نعم.
حضرتك انا قلت لهم خدوا كل حاجة، خدوا فرش ابني كله وخدوا فلوس الذهب وخدوا المؤخر. دلوقتي حضرتك واقعين مع محامي كل ما يكلمهم يقول لهم انا هجيب لكم 90,000 جنيه منهم. يعني هيجيبوا لي 90، هيجيب لهم 90,000 جنيه منين؟ انا بقول لهم خدوا كل حاجة. طيب. وبيفطروا عليا يا شيخ ابو الفتوح وانا مش عارفه الوقت. طيب. اعمل ايه؟
صل على النبي
عليه افضل الصلاه والسلام.
يعني ارجو ان تكتفي بالحديث عند هذا الحد، لان هذه التفاصيل لما تعلن على الهوى ربما توقعنا في مشاكل. وارجو ايضا من الاخوه الكرام في الكنترول او في غرفه التحكم ان يعطوها الرقم، ان كان رقمي معاكي ارجو الاتصال بي ان شاء الله، ولعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا بإذن الله الرحمن الرحيم. طبعا من حق الأخت الكريمة أن تسعد بزواج ولدها وأن تسعد بوجود زوجة الولد معها وأن يعيش ولدها في حياة زوجية مستقرة، ولكن هذه مشيئة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم التوفيق وأن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه، وأن ينعم الجميع بالأمن الأسري والاستقرار إن شاء الله. وإذا كان بيدنا شيء مستعد، يعني نحن على استعداد لبذله بإذن الله. لا تزال لدي بعض الملاحظات. أقول لصاحبنا الذي أهمل أبناءه وبناته، والله يا أخي الكريم لو كنت مكانك، أنا لو كنت مكانك لا قدر الله، وأسأل الله ألا يضعني مكانك، اللهم أمين، لكن لو كنت مكانك ما ضحكت أبدا، وما عرف النوم طريقه إلى عيني. أعيش إزاي وأنا لا أعلم عنهم شيئا، لا أعلم عن مريضهم ولا عن تلميذهم ولا عن جائعهم، لا أعلم شيئا عنهم. والله لو كنت مكانك، وأؤكد على ذلك، ما عرف الضحك ولا النوم طريقه إلى جفني. لذلك أتعجب كل العجب كيف يعيش هؤلاء وكيف يضحكون وكيف ينامون. هتقول لي الزوجة الثانية ما شاء الله ماهرة واستطاعت أن تقنعه وأن تمتعه، هذه إجابة يعني غير صحيحة بالمرة. الخلاصة الذين أهملوا أبناءهم وبناتهم في أحضان المطلقة المسكينة ونسوا أبناءهم وبناتهم أناس مقصرون ومعتدون، وغدا أمام الله سيسألون. يا جماعة، أهم حقوق الأبناء علينا، أهم حقوق الأبناء علينا أن يتربى أبناؤنا بين آبائهم وأمهاتهم، ولن يحوزوا التربية الصحيحة الصحيحة المتوازنة، ولن يتعلموا التعليم السليم إلا بين الوالد والوالدة. تلك هي البيئة السوية التي يتربى فيها أبناؤنا الذين نحبهم ونعمل من أجلهم ونسهر من أجلهم ونتمنى لهم المستقبل
الكريم بين آبائهم وأمهاتهم. ولذلك قبل أن تطلقوا أعيدوا حساباتكم 1000 مرة قبل أن تتخذوا هذا القرار بانفعال، ثم بعد ذلك تفرطون في رعيتكم وتندمون حيث لا ينفع الندم. أحيانا يطلق الرجل أنانية، وأحيانا يطلق رغبة في غيرها، وهو ناس تماما للأعباء التي ستترتب على ذلك. فأعيدوا حساباتكم 1000 مرة قبل أن تطلقوا، واتقوا الله فيمن طلقتم وفيمن أنجبتم. حياكم الله وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.